الله عشان نخصص
لقاء الجمعة المعروف في فن مغير، لا أقول فن أصول الفقه ولا فن أصول الحديث ولا فن التعامل مع الغير كما يقولون في بعض كتب المثقفين، أقول فن التعامل مع الوالدين. وهذا مبحث مهم، أرجو أن من حضره واستفاد منه أن يكون على خير عظيم. فكثير من الناس لم يفقه بعد كيف يتعامل مع والده، وقد جاءتني مشكلات ورفعت إلي بعض المعضلات كما يسمونها الاجتماعية، هكذا لغة العصر يعني الأسر. فوجدت أن هناك جهل بطريقة التعامل مع الوالدين، فكثير من الناس يتعامل مع والديه الند بالند، إن أساء وغلط فيكون الأمر تجاهه مثل ما صنع، وإن عاقبتم فعاقب مثل ما عاقبتم به في زعمه، وما ذاك إلا بالجهل بهذه المسألة العظيمة جدا، والتي الجهل بها قد يودي بشقاء الدنيا وعذاب الآخرة، وهي كيف تتعامل مع الوالدين. وسأقسم هذا المجلس المهم إلى مباحث ومسائل، عسى الله أن ينفع من يسمعها ومن يتكلم بها ناشرا لها، ومن دل على خير كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة. وفي الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة فغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأسأله سبحانه أن يلهمنا رشدنا ونكون من هؤلاء الذين تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. بل في حديث يقال الذين اجتمعوا في حلقة العلم قوموا، يعني قد بدل الله سيئاتكم حسنات، فنسأل الله بعد هذا المجلس أن يبدل سيئاتنا حسنات وأن يغفر لنا جميعا ويهدينا لبر الوالدين، بل لصلة الرحم أجمع على الوجه الذي يحبه ويرضاه مخلصين له الدين. المسألة الأولى في هذا الباب، كيف هي الوسيلة التي تجعل العبد يضر والديه؟ وقد شك البعض أن هناك ثقل يحسه عندما يتوجه له أمر من والده إليه أو والدته، تقول له اقضي لي الحاجة الفلانية، افعل كذا، فيشعر بثقل عظيم لدرجة أنه قد يتباطأ وينصرف عن ذلك، بينما لو صاحب له قال له تعال لي المطار خذني وديني حلقة الخضار افعل بي كذا وكذا لكان عليه سهلا. أما إذا جاءه الأمر من والديه فيجد ثقلا شديدا. السبب أن الشيطان لما عرف منزلة بر الوالدين وأنه قد يكفر به الكبائر وتكفر به السيئات ويرفع الله به العبد أعالي في عالي درجات الجنة، جلس للعبد المسلم بالمرصاد في بر أمه وأبيه. أول شيء فعله التزهيد، أبوك جاهل، أبوك ما يدري، أبوك ما يعرف قيمتك،
أبوك ما شافك رجال، أبوك يفضل أخوك عليك، أبوك أمك، إلى أن يتربى الرجل مع وسوس الشيطان يصل درجة إلى العقوق وكراهة الوالدين، كراهتهم بما يوسوس ويزخرف له من أسباب العقوق والكراهية. في الزمن الممتد يلقي في القلب الشيطان أسباب العقوق والإعراض على البر، من تذكير الولد بغلاط والديه تضخيمها أو أمور تأول فيها أو أمور غير صحيحة ممتهنة، فيشتد على المسلم بالوسوسة حتى يعق والديه ويكرههما كراهة شديدة، ربما يخشى الناس في عقوقهما وإلا هو في نفسه يعقهم لولا خشية الناس ولوم الناس، ويجد في قلبه كراهة نعوذ بالله. فإذا أعظم سبب لتحصيل البر التعوذ بالله من الشيطان وقاية أسباب طاعته وخطواته، فحينئذ تتجاوز أهم المهمات الصعبة في بر والدين. فإنه عند إلقاء الأمر من الوالدين أو عند حضور الوالدين لا شك يحضر الشيطان وهو قرين لك، فيثقل لك البر ويثقل لك حسن المعاملة ويزين لك ويزخرف العقوق، فحينئذ ينبغي أن تعي هذا. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فلا شك أن من أسباب الفقر عقوق الوالدين، فإن هرق أبواب التوفيق العقل. فكم من عاقل والديها وحدهما يتعجل، كل ما يفتح له باب يتسكر من الرزق، وهو من جهله لا يدري أنه بعد ما مر والديه حق البر. الشيطان عندما يوسوس له بعقوق الوالدين سيترتب آثار على ذلك، وهي الفقر، نكد العيش، الحرمان من أمر كان يمكن أن يكون له وهو طول العمر، تخلي الرب عن رحمته، لأنه من قطع رحمه قطعه الله، يقطعه من رحمته، فيكون أحوج ما يكون إلى الله أن ينقذه من هذه السيارة، من مشروع دخل فيه لينجح فيفشل، فيتركه الله من رحمته، لا يدل على الخير سبحانه، لأنه قطع رحمه أعظم رحم والديه. قال: من قطعك أيها الرحم قطعته، يعني قطعته من رحمته. فيبدأ العبد يتعجب، ما هو كلما دخل في قضية يجد سوء أسوأ من القضية التي قبلها، فلا يستريح في حياته حتى يرجع إلى بر والديه على طريق السلف، فيستريح حينئذ ويريح. فاحذر الشيطان، فإذا رأيت في نفسك وسوسة قم، يكفي جلوسك عند الوالدين، قم لشغلك، قم اجلس، عالد الشيطان، اجلس عند والديك وبره. الآن والدك إذا تكلمت معه طيب يتجرى عليك، عامله بالسوء حتى يعرف قيمتك، لا تقعد معه كثير، شدد عليه في الكلام حتى يتأدب إلى آخر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بإيش؟ بالفحشاء والله يعدكم مغفرة. فإن العبد إذا بر أمه بر والديه كفرت سيئاته، لأن الحسنات مثل السيئات، وحسنة البر في الميزان عظيمة. قد يكون الإنسان في تقصير، لكن بر والديه يكون في أعلى الجنة، لأنها حسنتها في الميزان كبيرة بر الوالدين. فإن انتبه لهذا الحجاب الحاجز عن البر الشيطان، وأعرف مداخله، فإنه يفتح أحيانا أبواب الخير ليوقع في باب واحد من إيش؟ من الشر، يفتح لك أبواب كثيرة من الخير، يحتال عليك ليوقعك في عقوق الوالدين، يوقعك في التقصير في برهما. فاحذر الشيطان، فإن الله قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه يكون من أصحاب السعير. وأقصى طريق للشيطان بعد الشرك يجعلك من أصحاب السعير أن تعقوا والديك، أحسن طريقة. لأن عقوق الوالدين ذكره الله بقى في الجريمة أو في المنكر بعد فالإشراك به، فتجده يشتد عليك الشيطان في البر جدا. إذا هذا السبب، وإذا عرف السبب العجب، ليش هذا الأخ يقول لي أجد بر الوالدين ثقيل تعبت وأجد منصرف عنه صعب صعب صعب؟ إيه صعب، الشيطان صعب، لأن عارف الشيطان ثمرته لو برت والديك تكفر سيئاتك ويطال في عمرك واستجاب دعائك، ربما تقول يا رب دخلني الجنة وأنت عندك تقصير، لكن استجاب الله دعاك دخلك الجنة، برك والديك، تصلهم بالمال، تصلهم بالبدن، تصلهم بالخدمة، يفتح الله لك أبواب التوفيق في الدنيا والآخرة. وبعض الناس كما يقول بعض الشيطان بعض العامة ويحس هذا شيطانه كبير في بر في قضية البر، فتجده لا يلتفت من واعظ يعظه يقول أنا يعني يقول عندي كالطبع العقوق ما أستطيع أضر، هذا من تلاعب الشيطان. ليش؟ لأن الله ما كلفك بالمستحيل، قال لا يكلف الله نفسا، فلا بد أن ما كلمك البر تقدر عليه، لكن الشيطان سول لك أنك ما تقدر، لا تقدر عليه، لكن من تلبيس إبليس هكذا قال لي البعض، قال طبعي كذا وش أسوي إلى آخره. كيف الله مدى أمك بدر تقدر عليه؟ إذن إذا فتحنا هذا الباب تجرتها الأعمال الفاضلة كلها، يوشك واحد يأتي يقول صلاة الفجر صعبة صعبة، ما يبي يصلي الفجر، أصلي وقت الضحى، والآخر يقول والله الحج صعب زحمة وغبار وناس وعرك، وأغلق باب الحج. الزكاة تعبت يا أخي وأنا لم المال أخرج الزكاة، والله ما أقدر نفسي ما تطاوعني أخرج مال وأنا تعبت ثروة مليار أخرج 25 مليون أو نقدر نقدر. إذا أغلقت حينئذ أبواب الخير كلها بدعوة أنك إيش لا تستطيع، لا والله أنك تستطيع البر، لكن الشيطان ضخم أمر البر وحل وزخرف أمر العقوق حتى استحلاه ذلك العبد فراه كالطبع له، فعلى العبد أن يجاهد نفسه ويتوكل على ربه ويستعيذ بالله من الشيطان. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا أهدنهم سبلنا. إذن هذه أول مسألة، جاهد نفسك لا تطيع الشيطان في العقوق ولا تطيعه في التثبيت على البر، أول مسألة. أذكر أذكار الصباح والمساء، نعم لا تصاحب إخوان الشياطين من الفسقة، نعم تأتي المسألة الأخرى جعلوها المسألة الثانية وهي أعوان الشيطان في العقوق. انتهينا من شياطين الجن، فلنأتي المسألة الثانية شياطين الإنس، قد يكون من قرابة أخوك، قد يأتيك وزين لك العقوق لديك، شفت أبوي كيف فعل، شفت تصرفه هذا يعجبك فتصبح عاقل ولدك مثله. أحيانا يحصل هذا أن الولد يكون شيطان إنسي، الأخ يأتي أخاه فيقول شفت أبونا يسوى، شفت كيف تصرف في كذا وكذا، له حق بالله عليك؟ لا والله ما له حق. إيش يريد من قاطعه مثلي؟ ودة الزواني أن يكون النساء كلهن زواني، هو عاق يريد من أخيه أن يكون عاق مثلا، ما يستريح، وباره عاق ما يستريح، فيزين له العقوق، شفت كيف أبوي سوى، شفت كيف أبوي ما احترمنا، شفت أبوي كيف فعل بماله، شفت شفت شفت، كما يفعل خوارج مع ولي الأمر في الدولة، لا يزالون يذيعون مثالب ولي الأمر ويضخمون عند الناس حتى الناس ينزعون عن طاعته ويخرجون عليه كل فتنة. وأضرب لكم مثل أنه وقع هذا، جاءني شاب من اليمن، إلا جبل التكييف سكر عشان الناس يسمعون، جبل التكييف سكر. جاءني شاب من اليمن، هذه القصة صار لها الآن نحو 22 سنة، جاني في أحد المساجد قبل هذا المسجد، كان مسجد ليس بعيد من هنا، الله من علينا بدروس فيه. المهم قابلني أحد الأشخاص متألم متألم جدا من سلوك أخواته مع والده مع والده، فاختص لي القصة ففجعني وصدمني بقوله، يعني ساب البنات والدي المهم أمسكوه وشادوه في شبه معركة ودفعوه خارج الباب وسكوا عليه الباب وطردوه. أعوذ بالله. يعني هذه أول قصة فجعتني في باب العقوق. ولا شك أن هذه القصة اللي سمعها الآن من قتل الوالدين سيأتي آخر ما نتكلم فيه بمجلسنا هذا، قتل الوالدين هذه من أبشع الجرائم عندي بعد الشرك بالله والكفر به لا إله إلا هو. قتل الوالدين وضربهم الضرب الشديد، وداعش في العراق قتل والده برشاش 30 رصاصة، يعني ما تم ضرب الرصاصة كذا حتى يموت، فرق جسمه بالرصاص. شوف الحقد، ولو الله ثم والده ما وجد في الدنيا أصلا. إيه نعم، وسيأتي هذا في آخر مبحث. فالمبحث هذا الثاني شياطين الإنس وأعوان الشيطان الذين يدعون الإنسان للعقوق. فاسمع الآن، قد يكون عدوك أمك برها من جهة ولا تسمع كلامها في أبيك من جهة أخرى، برها ولا تسمع كلامها في أبيك من جهة أخرى. فقال لي ذاك الشاب أو ذكر لي ذلك الحدث الأليم، فتفرست في نفسي إيش السبب. يعني بنات العادة البنت كما يسمونها بعض المثقفين جنس اللطيف تصبح كالسبع كذا تجتمع على أبيها، أبيها وين رقة القلب المعروف الأنثى. يعني دع أمر الإسلام وهو الواجب الأول، لكن الطبع في الأنثى تصبح هكذا، يعني تتعاون مع أخواتها ويمسكوا أبوهم ويرموه برا ويسكروا الباب ويطردوه، ما يستقبل، يفتح يفتح ما حد يفتح له، كل ما يجي ما حد يفتح له، طردوه ولا يعطوه طعام ولا شراب، وين وصلوا. فلعلي بدراسة أمر ولي الأمر أو شيء تفرست أن وراء البنات مشاهد، وصدقت الفراسة. فتفرست أن وراء البنات أم توشي على الأب عندهن، يعني تزرع الكراهية يوم بعد يوم يوم بعد يوم إلى وصل أمر الطرد، وزين ما وصل القتل. لأن يقول يفسد ابن عبد البر النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، سنة والساحر يعقد العقد، يجي النمام في يجلس واحد شفت أبوك سوى فينقلب قلب الولد فيصبح يكره أبا ما يبيعه يكره. نعم. فقلت يبدو أن وراء أخواتك الأم، والله ما قلت له هذا إلا قال صدقت، أمنا طالما تمسك أخواتي، أبوكم هذا الصايع يعني خمير مع الحريم مع مع كذا مع كذا مع كذا مع كذا، إلى أن وصلت الأم لبغيتها. والله الذي لا يهوى، ليس من سعادة الأم أن يبغض البنات إيش الأب. ليش ليش؟ لأنه لا يربي البنات ولا يمسك بزمام البيت إلا أمير سيد في البيت الأب. فانظر أصلا بعد ما طردوا الأب كيف البيت حصل فيه، البنات يكلمن الشباب أو تخرج البنت متى ما شاءت، الأم أقعد تقول مالك دخل، أيه لأنها نزلت هيبة الأب، فبالتالي البنت صارت في هذا الضياع، علاقات مع الشباب خلاص هيبة الأب نزلت. بينما أذكر أم موفقة أخرى مع أنها مقصرة لكن كانت حسنة التربية، كانت تهيب الأولاد من أبيه، أبوكم بيأتي الآن خليكم كلكم موجودين، ترى ضربه شديد إن ضرب إن فعل. فكسبت بعد ذلك أولاد أراهم الآن نجباء في أعالي المستويات التعليمية، أعالي المستويات التعليمية أدباء نجباء، لأن الأم هيبتهم من الأب وشعلت له مكانه، فصاروا يا مدرسته أبوكم بيجي ركب انتبهوا، ويتكلم الأب اسمع كلام أبوك ما تقول يا لا تقسو على أولاد إيش الظلم هذا، تكسر كلمته إيش قدام أولاده، هذا كما قال ابن تيمية الشرعية يؤدي إلى إيش، إلى ضياع الولد وكسر الهيبة، أن يأمر الوالد بشيء ثم تعترض الأم أمام أولادها وتقول كفاك ظلم ما يجوز صغار ذو إلى آخره، فتذهب هيبتها الأب. بنفس الحال الذي يفعله الخوارج مع ولي الأمر، إذا أصدر قرار نعم ينبغي للإنسان أن يكون عاقل وكذا، كما أخذ على الطريف في حق ولي أمرنا لما أصدر القرارات في الهيئة، ولي أمر اجتهد، وإذا به يخرج بعض الوعاظ ينبغي للإنسان أن يكون عاقل، تطعن في ولي الأمر مجتهد ورأى نقل أعمال الهيئة يعني القط إلى الشرع فقال لكم لا تفعلوا. فينبغي أن تبقى هيبة ولي الأمر في الدولة حتى الناس يطيعونه، وهيبة الأب وين؟ في البيت، حتى البيت يطيعون وتمشي ساقية البيت. من سفه العقل التمرد على الوالد أو إيحاش الصدر من طاعته حتى تمشي سفينة البيت وينضبط البيت، هذا عقلا وشرعا. فالمقصود أن الشخص اعترف لي لأن أمه كانت وراء إثارة الأولاد على أبيه ونزع الطاعة وكراهية الأب وترك احترامه وتوقيره حتى وصلوا إلى هذا المستوى المنحط من العقوق لطرد الوالدين وعدم العبد بأمرهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من طريق النار. وعلاج ذلك أن يتخير رجل صاحبه، وإذا فجأه بالألفة والتمرد أو إيحاش القلب من البر فيهجر هذا الصاحب، أول ما يسمع منه كلمة تنزل من قدر الوالدين، يعني أمك تبغاك الآن تروح له وتنام الآن وتترك السهر معنا، والله أنكم مثل الدجاج إلى آخره. أول ما تسمع الصاحب يوحش قلبك من والديك وينزل هيبتهم من قلبك ويغريك بمصاحبته دون مصاحبتهم لتسليته ومصلحته فهجره، دع، لأنه سيكون حينئذ طريق ليش؟ إلى العقوق، إلى طريق أصحاب السعير، حتى لو الزوجة، حتى لو الزوجة لو سمعت منها كلام يوحش قلبك من والديك، أمك هذه تبي تسيطر، تبي كل شيء لها، أمك هذه ما تصلح، أمك هذه تقول لي كذا قدام النساء، أمك هذه، أمك هذه، أمك هذه، يعني تبيني أنا أروح أضرب أمي مثلا، أو تبيني مثلا أطرد أمي إن قالت ذلك وتريد هذا، فتبت يداها وخسرت. كيف أقول لك زوج تسعدين معه وأنا عاق؟ لا يمكن، لأن الرحمة لا تنزل على قاطع رحم، كما كان أبو هريرة وغيره يقول من كان فيكم عاق يقوم من مجلسي ويخرج من عندي، لأن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم عاق والدين. فأنا إذا أثرتيني على أمي وصرت مجافي لها ما أزورها ولا أصلها بالمال وأصير عاق، حينئذ أول من يتجرع مرارة العقوق أنت، فسأكون سيء معك. فحين الذن ولا فرق بين النصح ولا هذا. إذا رأيت من الأم شيء لا تتوغر صدر الولد وزوجك، روحي للأم نفسها، يا أم والله النبي أوصى بكذا، صحيحة، ليش توغري صدر الزوج على أمه؟ ليش؟ اذهبي وتلطفي وقرأي كلام عام وادرجي في الكلام العام الخطأ اللي قامت به الوالدة، يجزئك. بعض النساء ما يتشفى إلى أن ينقل غلط أمه ويضخمها إلى الزوج، ليش بتشفى؟ ليش تقول كل ما يشوف أخطاء عند أمه يبي يصير ودوا لي أقرب، مع الأيام يصير أقرب وأقرب، تريد تملك هذا الزوج وتريد أن ينسى حق الأم، نعوذ بالله. وهذه الزوجة فاشلة لا شك، حقودة، لا تصلح أن تكون زوجة. إذا كان الأب وهو أقل حق من الأم، في سلم داود كان ابن عمر له زوجة يحبها أبوه، فجأة ابن عمر قال طلقها، فابن عمر لعله يجد في نفسه جواب عند الرسول يعني يخفف من هذا الحكم. فذهب ابن عمر للنبي قال يا رسول الله أبي يقول طلق زوجتك، فكانت المفاجأة، ولكن كانوا على طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله طلقها. الله أكبر، إذا الزوجة أمر الأب أن تطلق من قبل الزوج تطلق شرعا، فكيف بالأم؟ لكن احذر هنا. هنا هذا لا يعرض كلام تيمية. إذا أمرت الأم الزوج بطلاق زوجته فليس من برها طلاقها. هل ابن تيمية خالف الحديث؟ لا. كيف يكون وجهه؟ يكون وجهه بأن
إذا كان أصلا مبارك وهم
يقول الإمام أحمد هاتوا لي مثل عمر يكون له وجه في الأمر بالطلاق شرعي. أما هوى فإنه لا يصلح لأنه قد جاء في حديث آخر انتبه يفهمك هذا الحديث. قال النبي فيه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، فإنها إذا طلقها انكسرت وذهب الرزق لما جاءت الزوج لها فلا تفعل. فالنبي حلل قلب الزوج فقال لا تطيع امرأة أو ضرت هذه المرأة في طلاق زوجتك الثانية، فإنك إن طلقتها سينكفئ ما في إنائها، كيف تأكل بعد كذا، كيف تشرب. حلل قلبه النبي. فكذلك الأم لو قالت طلق هذه الزوجة، طيب طلقها انكفئ ما في إنائها، في الغالب أكثر مطلقات، واليوم أقرأ بحث عن المطلقات، يعني غالب المطلقات أو كثير منهن ما يتزوج. أغلب الأزواج إذا صار له شيء من المال والسعة ذهب يبحث عن ذكر. فالمقصود فلماذا تأمر الأم الزوج لهوى في نفسها وغيرها أن يطلق؟ لا يجوز لها. لكن إن كانت مسددة صاحبة حق وقد آذتها فقالت لزوجها طلقها، فحينئذ يجب عليه أن ينفذ ذلك، لأن عمر لما أمر بذلك قال رسول الله طلقها، لأن عمر في الغالب لن يأمر إلا بوجه مشروع في ذلك. إذن احذر شياطين الإنس، لا يزين لك عقوق الوالدين حتى لو كانت الزوجة، حتى لو كان أخوك ابن أبوك، حتى لو كان ابن عمك أو ابن حارتك أو حيك، زين لك العقوق لا تطعها، فإن طاعة والدك مقدمة على طاعة أي شخص. نعم، فإنك لو طاعت هذا وعقيت أباك تدخل النار، لكن لو طاعت والدك وعصيت هذا دخلت الجنة، ولا إلا أن يكون في أمر بالمعروف. المسألة الثالثة إساءة الوالدين. لا نشك أن الوالد والوالدة غير معصومين، فقد يصدر منهما أذى تجاه الولد، ظلم تجاه الولد. نعم، إما أن يضرب الولد بغير حق، ظلم ما فعل شيء. أما تأديب الولد بالضرب جائز إن شاء الوالد، لكن ظلم بغير حق، أو يشتمه من غير حق، أو يأخذ ماله بما يحصل من وراء ذلك ضرر من غير حق، أو يؤلب الناس عليه. هذا الولد ما يفهم، كل ما رجع أحد يلم على ولده، وهذا أرى فيه سخف العقل، لأنك إذا نزلت من مقدار ولدك نزل أنت مقدارك. ليش؟ لأن هذه تربيتك أنت، فينبغي أن لا تقلل من شأن ولدك أمام الناس، كما الولد الغبي تجد يقلل شأن والده أمام الناس، لأنه إذا نزل رتبة والده سينزل إيش؟ رتبة الولد. ما تشوفون يعني أكثر الناس كان له أبوه جاه يعرف أبيه، أنا أبوي الوزير فلاني، ليش؟ يعرف أنه بيش برفعة أبيه يرتفعه. فمن غباوة الولد حينئذ إذا صار يشين والده عند الناس، أبوه يفعل كذا، أبوه يفعل كذا، أبوه حارمنا من كذا، هذا من حماقة الولد، لأنه تنزل رتبة الولد بنزول رتبة إيش؟ أبيه، لأنه تحت الأب. وذلك رأى شيخ العلامة صالح الفوزان من العقوق أن يذكر الولد للناس مثالب والديه، ينشر بين الناس مثالب والديه، هذا من العقوق، بدل أن يذهب مجلس سريا ينصح بلطف كما فعل إبراهيم مع والده، يعقهما بأن يذكر مثالبهما ويشنع عليهما أمام الناس حتى تفقد صورته الطيبة لسوء فهم ربما عنده أو جهل أو تأول. ولو كان حق لما جاز، فكيف إذا كان باطلا أو تضخيما ضخمه له الشيطان ليجعله بالعاقين من أصحاب السعير، نسأل الله العافية. فحينما يسيء الوالد إما إساءة دينية أو إساءة شخصية، فيجب على الولد أن لا ينظر إلى هذه الإساءة بحيث يحجب نفسه عن بره وتحمله. أما الإساءة الدينية فإبراهيم أسوأ ما مر في التاريخ من إساءة ولد أو والد لولده، من أسوأ ذلك إبراهيم والد إبراهيم، حيث مع كونه في الشرك ظلم الولد وطرده، ويريد لو أنه رجمه بالحجارة. والولد إبراهيم البار كيف كان يقابله؟ هل قابل الإساءة بالإساءة؟ فقد جاءت شبهة ولا تزال عند بعض الناس أن أبي يسيء يسيء، يحسن أحسن، لا أو يعتذر يقول ما أقدر إلا كذا، غلط. فقد علمنا القرآن أن تقابل إساءة والديك من إيش؟ من الإحسان. فليس البر أن تبر والديك عندما يكون إيش؟ بارين بك. البر ما يظهر إلا عند الإساءة وكبر السن، تحتمل هذا وتبرهما، هذه البر يظهر هكذا. ولا إنسان يزور شيبة بالحي مثلا، أهلا يا ولدي، يقدم له المكسرات ويقدم له الأشياء، يتبادل معها قصص أيام زمان، ويخرج من عنده يقول والله ما أحسن برك بهذا الشيبة، سوى يسولفون ويتكلمون، هل يظهر بر هنا؟ اجعل بدل هذا الشايب واردك، بس سويت ما بلا تسليت معه وقهويته وقهواك وانتهى. لكن ماذا يظهر البر؟ يظهر البر عند إساءة الوالدين، قال وقيام مقتضي لي تحملهما، فإما يبلغ إيش أحدهما؟ يبلغن أحدهما الكبر عندك الكبر أحدهما وكلاهما إيش؟ فلا تقول لهم أوف، عند المقتضى كبير أصبح سيء الخلق من كبر سنه، فحينئذ احتمل أذاهم وقابلهم بالإحسان مثل إبراهيم نموذج. يا أبتي، إساءة دينية عظيمة الشرك، والوقاحة مع النبي أفضل الأنبياء، أبو الأنبياء إبراهيم وقاحة عظيمة، لكنه يظل أب مع أن إبراهيم نبي، وأبو الأنبياء أبو إسماعيل، أبو الأنبياء حتى آخر الأنبياء نبينا محمد، أبو نبينا في السلسل يرجع إبراهيم. وكم ذكر في القرآن أكثر من نبينا محمد ذكر إبراهيم، ومع ذلك الوالد يسبه، هو مكانه عظيم إبراهيم، وهو يقابل بالكلام الطيب، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ما نده باسمه. بالأمس القريب رجل يقول لي أنا والله ما أقدر، تعود ما نادي أمي إلا باسمه، يا مريم كان زوج تعود بالله، تعالي هنا روح هناك، قلت ما يصلح هذا، ناديها باسم الأم، يا أمة لا يصلح هذا. بل أن بعض أهل العلم كره أن تقول زوجة الإبن لأم زوجها يا أمي، لأن هذا لفظ خاص بالأم شرف، تقول يا أمي يا عمة يا خالة، لكن الأم لها منزلة عليا خاصة، تقول يا أم، إلا أن تكون عائشة يا أم المؤمنين، وهي عائشة في عهد عائشة، لكن تقول يا والدة، لا تقول يا والدتي، مي والدته كذب، ولي أمه يقول يا خالة يا عمة، أنها ليست أم له. فقلنا نقول شيء قبل هذا، إبراهيم قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم يقول يا أبتي، السبب أن يقول لك هذا الكلام قد جاءني من علم لم يأتك فاتبعني، إلى أن قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليلا. شرك، عناد مع الولد، سب، لأرجمنك، هذه منتهى الإهانة، تقول واحدة برجبه الحجارة، يعني تستحق الرجل، ما تسوى شيء، أنت لك يرجم الحجارة. والولد كيف يقابل والده مع المكان العليا لإبراهيم أبو الأنبياء؟ يقول سلام عليك، فاستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، والآن أطلع على قضية العقوق، وصلتني في المسجد وكان إخوة متناحرين مع والدهم، وتبين لي أن الأولاد عندهم غلط، ما هو؟ يعامل والديه والدهم مثل معاملة أصحاب. أبوي غلط في كذا وكذا وكذا، يعني تقدم وتقابل بالعقوق تهجره، إيش الجهل هذا؟ هذا ما قرأ القرآن. أبوي فعل كذا وكذا عشان كذا ما أسمع كلامه، عشان كذا ما أقعد معه بعد العصر أشرب شاي معه. إذا ابن تيمية رحمه الله رفعت له قضية، قال له الشخص إن أمي تعيش مع رجل بالحرام، هذا كلام يقف له الشعر، نعوذ بالله، نسأل الله يعافينا وإياكم، في شقة، هل علي برها أصلها؟ فقال ابن تيمية إذا كانت أمك مشركة وجب عليك يجي برها ومصاحبتها إلا إذا مرت معصية لا شك، فكيف وهي واقعة في الفاحشة؟ فالفاحشة أدنى من الشرك، هذا جواب العالم. أما جواب العرب اللي يسمونه عامة جاهل ولا ذبح، إذا إنسان ما قيدتك النصوص، إذا ما قيدتك النصوص فحينئذ أنت مشترك مع البهائم في ذهاب العقل، ما لك عقل، ما لك ضابط، النصوص ما تقيدك، تقيدك الهوى. فإذا ما الفرق بينك وبين البهيمة؟ البهيمة تحب تأكل، تحب تنكح، تحب تشرب، وش اللي قيدك عن النصوص؟ العقل واتباعك للنصوص والتقيد بها، ما في شيء اسمه حرام. فشوف فقه ابن تيمية وفقه هذا الشوارعي اللي يقول والله لو وصلني بس إشارة أو غمزة والله ذبح أمك. وهذا ليس دعوة للتساهل بالعرض، هذه دعوة ليش؟ للتقيد بالبر مهما حصل للوالدين، فيبقى لهم حق الصحبة. فينبغي أن يقابل إساءة الوالدين بالإحسان، كلما زاد جهل عليك الوالدين زيد إحسان وخفض الصوت عندهما، فلا تعاملهم كالقريب، يختلف الأمر، لأنهم لهم حق الولادة، فهذا الحق يجعلك تخفض الصوت عندهم، تحتمل ضربهم، تحتمل مثل عائشة. شوف عائشة الآن كبرت وأخذت رجل، أفرضت بعض البنات الآن إذا زوجت مدير شركة أو شيء ترى تشوف نفسها زوج مدير شركة، زوجي ترى وزير، تصبح ربما رافعت الرأس على أخواتها لجلسة المجلس، ربما يحدث هذا. هذه عائشة أخذت رسول الله زوجها أفضل خلق، هل جعل ذلك الكبر؟ أبدا أبدا. هذا رسول الله ينام في حجرها وبسبع عقده الذي فقدته، ورأى أبوها أنها أهملت حتى ضيعت العقد وتسببت في إيقاف جيش كامل على المسيرة يبحثون عن عقدها، ورسول الله يحبها وأوقف جيش كامل عشان يبحثوا عن عقد عائشة. فجاء الأبو كلمه لي كلم لاعب، ورسول الله نايم في حجر عائشة، هذه نايم جاء الأب. دائما هذه المواقف تصنعينها معنا، عطلت جيش كامل وصار ينغز بنته عائشة في خاصرتها كالمؤدب لها، وجعلت عائشة نعم تتحرك من ألم الوخص، إلا أنها تحافظ على حجرها لا يتحرك حتى النبي لا يستيقظ، تروح يمين يسار ماسكة حجرها حجر حتى الرسول لا يقوم. فالآن لم يذكر الراوي أن أول ما تلفظ بالتشديد عليها فضل النضاع فرزها نظرت فيه قالت سوجت من أنا يا أبي تكلمني كذا إلى كل تواضع، تحملت من تحملت من إلين سكت وهدأ وامتصت غضب، وين زوجة وأفضل الخلق ولم ترفع رأسها، أنا زوجي رسول الله تكلمني أبوي كذا، الآن شوف البنت خلها تأخذ مدير شركة ولا يزورها في قصرها بعد أن صار رأى منها رجل ذو مال شيء من الجمال وتزوجها، شوف كيف مع والديها أحيانا إذا تلفظوا عليها تسكروا من السماعة وتقعد شهر ما تزورها صاحبة القصر أو صاحبة فلان، نعوذ بالله. هذه عائشة لم تتأثر بهذا الجاهل العظيم. أن صارت زوجة رسول الله أن تتحمل من أبيها الضرب أو الوخص حتى بعد زواجها وكبر سنها أو وحصولها ودخولها عشر الزوجية كما يقال تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، كيف تكون مع والديك في المجلس؟ انتبه، هذه من أعظم المسائل. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أحسن لهم إحسانا، وهذا الإحسان يتضمن الإحسان بإيش؟ بالقول وبالمال وبالجاه وبالزيارة والتعاهد والتمريض، كله يدخل تحت قوله إحسانا. فمن أعظم الإحسان، شف الآن، الإحسان بالقول. أنا شاهد لشخص مغدق لوالدته بالأموال، مغدق يعني يعطيها أموال ما يستطيع من أموال، لكن لاحظت مرة أنه انتهرها بالقول، شدد عليها، فوالله نسيت في تلك اللحظة كل أفعال طيبة من المال، ما أحسن القول. فربما شخص ما يستطيع لكن أحسن مع والديه القول، فتحب هذا الولد الطيب الكلام معها أكثر من المغدق عليها بالمال المعرض عنها بأي شيء، بالقول الحسن. فإن الرب لاحظ في البر ما ذكر إلا القول الكريم، ما ذكر المال، لأنه أحسن عند الوالدين ربما من المال. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، شوف القول الآن، فلا تقل لهما أف، ما قال لا تحبس درهمك عنهم، صحيح عقوق تحبس درهم حوجه يكون عقوق، لكن ليش ذكر القول دون المال؟ لعظمة أمره، فذكره سلبا وإيجابا. فقال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا بالقول ولا بالفعل، تنهرهما لأنه قال أف هذا بالقول، تنهرهما قال بالفعل كان تنفض يدك عندهما، يعني أزعجتوني أو ترفع بصرك كالمنتهي خلاص اسكت يا والده، أو باللسان تخاطب مخاطبة الأصحاب أو تلقي عليهم مزاحا أو مداعبة تهول منه، تعرف أنه في نوع من الدعابة ما يليق مع الوالدين، بعض الناس أهوج في حماقة، الدعابة اللي دعابها أصحابه يوجهها ليه؟ لا يا أخي، هذا من قلة فقه الفن في التعامل مع الوالدين، لا تخاطبهم في الدعابة كما تداعب. ليش بك والدة تمشي كذا، أنت اليوم شكلك أكل فوق، ايش بك؟ لا لا لا، تهيج الضحك عليهم، غلط غلط ان تهيج الضحك على والديك مهما يكن تجعله مضحكا في المجلس، غلط. من يفهم هذا الفن؟ قليل موفق. الاحتشام اجعله بين عينيك اذا كنت مع الوالدين، نعم، فاذا رايت انسان وجه مزاحا لهم يقلل شانهم اذهب وانصح، قل هذه النوع المزاح ما في احتشام، ترى غير الاسلوب هذا يا اخي، هداك الله، انصح اخوانك انصح اخواتك، ما في هذا النوع من المزاح، حشمه الوالدين، ان نوع ترى من المزاح يقل هيبه الشخص، ولذلك ليس مستحب اذا كان في المجلس عالم ان توجه له بدعابه تقلل من شانه، غلط. وهذه يفعلها الشيطان بالسفهاء، ليش؟ ينزل من قدر العالم، يلقي عليه دعابات حيث الناس يقول ماذا ما عنده، إذن مثل مثل غيره، يداعب كما يداعب غيره. وذلك الإمام أحمد كان يفضل لهذا، يقال في معاملة بعض العلماء اللي كان يبني معه يظهر توقيرهم، قال: وكان لا يتوجه له بدعابة أو مزاح حتى لا يقلل من شأنه. هذا فقه التعامل مع الوالدين، إحسان الخطاب معهما توقيرهما. في مقام السلب أو النهي قال: ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، في مقابل في 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 المقابلة قال: وقل لهما قولا كريما، بأدب توقيع، شوف ما قال لا تمنع مالك عنهم واعطيهم فلوس كثيرة، لا، قول لا تقل لهم اوف، تزعجهم بقول ولا بفعل، تنهرهما جعل عطاء غير النفع باليد هو الفعل، ولا تقل ولا تقل اوف بالقول، لا بالقول ولا بالفعل. فمن الافعال التي لا يحمد عليها العبد الهجر، يتكلم الوالد مع ولده بشيء من العنف فيقول والد المجلس ويغيب ثلاثة أيام أربع أيام يقطع الوالد، ليش؟ يربيه عشان مرة ثانية يتكلم معك، هذا عقوق، لأنه شاء الوالد يحتمل والده يحتمل تأديبه، أبشر يا والدي مرة ثانية كذا، ويقطع يخرج من المجلس وزعلان وما عاد يجي، يتآذى الوالد، يتآذى الوالد بهذا الهجر. أنت تأدب والدتك، أنت تؤدب أبوها يؤدبها، أنت تؤدب والدتك، أنت تؤدب والدك، غلط، هذا عقوق، بل يحتمل ولا يهجر والديه. إذا كانت هجرة المسلم ثلاثة أيام توجب النار، كيف من هجر والديه يقطعهم؟ ما يرد على جوالهم؟ ها؟ سفه في العقل وقلة تربية حسنة ولقاء لشياطين الإنس اللي إيش يحلون العقوق ترى، ويجعلونها مرجلة، يجعلون العقوق مرجلة وشجاعة. شو قلت والدتي كذا لوالدي كذا والزمته بكذا، والدي ما عاد يتكلم، ما شاء الله، والزمت بوالدي كذا، سكت والدي ما عارف ايش يقول، يا مسكين، تبكت والدك قدام اخوانك، تبكت والدك قدام الناس، تريه انه ما عنده رأي ولا عنده فهم، وش استفدت الا العقوق، مسكين. نعم، وبعضهم يعجبه ان يصلح الاولاد الاخرين هو السيد بدل والده، لا زال يحرش على والده، يعني انا سيدكم ارجعوا لي انا، اشتكوني انا، اترك والدكم هذا، وهذا من ده العقوق، سلب البساط من تحت الوالد، ويجعل الولد نفسه بدل للوالدين. نعم، إذا سوى لكم والدكم شيء تعالوا اشتكوني أنا وري إلى آخره، يعني بالقول والإيماء أحيانا. فعل مسلما يحذر هذه المسالق، ولا يعامل والده بالسوء كما عامله، لأن هذا ليس بداخل في قوله تعالى وإجزاء السيئة سيمذلها، لأن لم يرد عن السلف أنهم قابلوا والديهم بالسوء. فإذا هذه الآية محلها إذا صاحبنا قال لك يا غبي تقول أنت الغبي، يجوز إجزاء السيئة، لكن الوالدين مقام الاحتمال، ما تنفذ ظاهر الآية فيه، لأن لم يرد عن السلف فيما أعلم أنه ردوا على الوالد مثل عائشة الخسى ولده، ما فعلت مثل ما رجل يعني يخبر عن بنته، يعني عجيب، يضربها تضرب، هذا حتى بالمزاح ما يصلح. نعم، والد ولد اشتكاني يعني شخصيا، قال الوالد أكثر عليه أكثر عليه، إلى أن وصلها معي إلى أن تهددته باللقمة، يعني وجهت له كذا، خلاص يا والد، هذا هو صاحبك، هذا والدك، تدخل النار إذا أذيته بكلمة أو بلمسة أو بنميمة، تدخل النار، أكبر كبائر عقوق الوالد. حينئذ تأتي المسألة الخامسة قبل أن نفرغ المسألة الرابعة في طريقة التعامل في المجلس. نعم، وأنت في المجلس معهم، خلنا ننتهي من المسألة هذه ما بعد أعطينا حقها، لا تطيل السكوت، هذه يدخل عليهم الغم، داخل ماسك جوالك كذا، هذا من أكبر المعائب عند الأولاد، يدخل غم على والديه، وقد نخطئ لكن ينبغي نستيقظ، تمسك جوالك وتنكس راسك فيه وكأن والدك ما يتكلم، ما في احترام، يعني صاحبك اللي تحاوره الآن بالواتساب أعز عليك عند الله من والدك، حتى تنصرف عنه تبعد بالجوال تسوي ترضي، يا أخي لا رضيت هذا اللي بعد شاشة الجوال دخلت الجنة، لكن هذا بيجيك من قالت ما يثني عليك في مجلسك، والله هذا طيب، وبعدين طيب وبعدين وش استفد؟ فينبغي احترام والدك الذي هو أمامك ورفع بصرك إليه، تلقى منه الكلام، تشعره أنك مهتم به أكثر من الشاشة، لأنه سبب دخولك الجنة، وعال الجنة الوالد، يقول الوالد أوسط باب الجنة، فإن شئت أمسك به كنت عاقل، وإن شئت فاضع، فبر أبوك يؤهلك لعال الجنة. لكن هذا الصاحب، والله كثير من الناس لا يتعرفون المصالح، خلي الصاحب هذا يشعر ما عندك فلوس، يا فلان ترى أنا ما عندي فلوس ولا احتاجك، ارسل لي ألف، ارسل لي شوي يعطي ألف، يوم يومين يقطعه يقول هذا من الفضل جيبي يتركه، لأن عامة عارف الناس ليش المصالح. فإذا ما تكسب إلا والدك والدتك، هم باقين لك بعد وفاتك يسحب الرجل إلى القبر ماله وأهله وإيش وعمله، يبقى معك في القبر إيش عملك ويذهب إيش. والنبي يقول ويبلغ مع القوم الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فحينئذ لا تنصرف عن والديك بطول السكوت، يظن أنك زعلان منهم، وش بك يا ولدي، ليش مهموم، ليش مغموم. لذلك بدأ بالقول، ايش قال؟ وقل لهما قول كريم، قال اسكت عندهم، فجد الأشياء تسليهم، والله اليوم الدوام كان طويل والحر شديد والحمد لله بالاستغفار يا ولدتي هان علي الأمر. تعلمها في قصتك اللي تذكرها الاستغفار وفضله، الصلاة على النبي، تذكر لها قصة يوسف، قصة نوح، تذكر لها فضله وهي تربيه صغيرا، والله صبرت علينا يا ولدتي، أدخل السرور بالكلام، قول لهم القول الكريم بأدب وتوقير. أما تقعد ساكت في المجلس حتى يحصل لهم الغم، لا ما يصلح. نعم، فتكلم. الثالث أن تجعلهم يبدأون بالكلام ولا تكذبهم أمام الناس. يتكلم والدك يقول والله هذا ولدي أكبر 3 سنين، تقول لا يا والد بسنتين بس، لا تظهر له التبكيت هذا. نعم، أظهر تصحيح المعلومة لو كان لها داعي، تصحيح المعلومة بأحسن عبارة، قل والله إذن لعل هذه الحقيقة لأننا في التابعية أكبر منهم 4 سنين إلى آخر، لعلها تكون هذه الحقيقة لأنه في التابعية كذا، لعله كبروا في التابعية، هي ليه يسلك الوالد على نفسك يعني لو خط رجع. أما تبكته تقول لا مو كذا يا والد كذا، ليش تظهروا أمام الناس بالشيء والغلط. فإذا كان ابن عمر، ولد ابن عمر قد رباه الأب على احترام الوالد وترتب كده في مسألة شرعية، فكيف دنيوية؟ كيف دنيوية تصحيح معلومة دنيوية في سيارة أسرع من السيارة، تقعد تبكت ولا تقول لا يا ولد هذه أسرع منها وهذه كذا. المهم اعرض الحق في قالب جميل. فابن عمر كان يفتي الناس أنه لا يجوز للإنسان أن يتطيب قبل الإحرام. ابنه سمع من عائشة وغيرها أنه غلط كلامه في الشريعة، لكن يستحي أن يواجه الوالد ويقول لا يا أبي يجوز للمسلم أن يعطيه قبل الإحرام. فايش فعل؟ قال الإنسان في المجلس اذهب فاسأل عائشة وتعال اجهر بهذا في المجلس، فيجي الكلام من عائشة لأن أنا ولد. فذهب يا أمنا عائشة، هل كان النبي يتطيب قبل الإحرام؟ فقال أنا كنت طيب النبي قبل إحرام. فجاء الرجل وقال جئتكم من عائشة بخبر أنك طيب النبي. عرف الأب الجواب من غير طريقة الابن، فشوف الأدب، خشي أن يظهر بصورة المعلم للأب في المجلس. واليوم وقاح حتى أحيانا المغالطات، المهم أن يطلع رأي الصحيح، رأي فلان الصحيح على أبيه، هذا غلط. ينبغي أن يظهر الوالد، يظهر الولد الوالد بصورة مشرقة، وأنه يراجع الكلام بأدب، فلا ينبغي أن يصل إلى قبره وعاق والديه فيخسر الدنيا والآخرة. المسألة الخامسة البر، ما حده وما حد العقوق؟ حد البر أن يحسن لوالديه بالقول والبدن والمال بحسب حاجته، فإن وجد والديه مغمومين يدخل عليهم السرور، وإن كان مالين بطول الجلوس دخل عليهم التسلية وشال عنهم الحزن، إن كان أساء عليه أبدل إساءتهم عليه بالإحسان، هذا بالقول. بالبدن أن يصاحبهم، يقول بجي عندك يا والدي أزورك وجد السولف معك، أما يبر صاحب وينسى والديه هذا غلط. بالمال إذا احتاج مال يتلمس حاجتهم ويعطيهم مال، فكم سمعنا من قصص في إعطاء الوالدين مال رجعت للولد بآلاف الريالات. يعني أذكر قصة لأحد القرابة أنا أعرفه شخصيا، عنده شيء من تقصير في دينه لكنه وأذكر قصته، كان قد جمع في البنك 70,000، متزوج، يبي يشتري سيارة، شقة إلى آخره، جمع قدر يجمع 70. قبل أن يصرف درهم واحد منها دخل على أمه وهي مغمومة، وأنا شخصيا اطلعت القصة، أنا شخصيا اطلعت القصة. لما دخل على أمه وهي مغمومة عرف سبب غمها، أن عندها يعني مشكلة في أمر، مع أنه ترفيه بالنسبة لها، حوش كلها يعني كان شبه خرابة، فاشتهت أنه هذه الخرابة تتحول إلى حديقة تستطيع تخرج فيها وتشرب الشاي وتشوي، وعلى الأقل تجد إرفاه. شوف معنى هو علاج، كيف ما كان علاج، إرفاه فقط، كيف كان له علاج أو تمريض أو سبب أنك فتحت لها ملف في مستشفى صارت تعالج فيها، كيف؟ أي فحول الفلوس دي كلها لمقاول، كلها ما بقي ريال منها في البنك. وهذه عجيب، أنها يعني عجيب في الزمن هذا. فدخلت السيارات الكبرى في هذا وحفرت المكان وتحولت حديقة غنى، ما بقى له فلس. صبر صبر صبر، وجاء وظيفة الراتب إلى الآن أذكر من سنين 70,000 كل شهر. الآن كم سنة؟ يمكن 20 سنة أو 15 ما أذكر، كل شهر 70 اضربها في 12 هذه في 20 أو 17 سنة، شو 70 وجابة؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة. وهذا صار مجرد، نعم هذا صار مجرد، لكن ينبغي عند الإنفاق الوالدين إرادة الآخرة. يقول شيخ الوهاب: من عمل عمل الآخرة يريد الدنيا فهو شرك، إن يريد الآخرة. فأذكر في هذا الباب قصة أن رجلا كان يعمل في الديوان مع كبار الأمراء، فجاءته منحة بنحو 500,000. ليش؟ يقول أنه أعطى والده أول الشهر 50,000، فآخر الشهر أو في أثناء هذا جاءته منحة 500,000. طيب أخوه شافها، يعني والله زين هذه المسألة. وأنا أعرف الأخوين، أعرفهم. فجاء أقل من أخوه مال، أعطى والده 5,000، قال أتمنى أن تصير كذا، 500 على الأقل أو 50. يقول أعطيته من هنا 5,000. رجع للبيت، وش الثمار؟ يقول متفجرة المواسير وحاصل نكبات، مو فاهم وش القصة. أخاف من القصة أنه أراد محضن الدنيا، ما فكر في الآخر، إنما عمل. وأصل إعطاء الوالد عبادة ينبغي تكون لله، هو نسي هذا لله، يريد المقابلة محض لعله، فأدبه لعل الله، لأنه رأى خراب، لأنه ما ذكر الآخرة ولا ذكر الله. قال الله تعالى: منكم يريد الدنيا ومنكم من يريد، فلا ينبغي بعمل الآخرة يريد محض الدنيا، ها يصلح. قال: من كان يريد العاجلة أجعلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فإذا أدب بشيء قبل جهنم خير له، فلا ينبغي أن ينوي بالعمل الأخروي محضن الدنيا، ينبغي أن يكون له نية تعبد لله. فالآن العمل وفق فجاءت 500، والثاني ما وفق في النية فأدب، فينبغي أن يكون لك نية حسنة تعبد لله بالإنفاق على والديك. وآخر، وعلى كل هذول شهدت قصتهم، اتصلت به والدته وقالت: سدد لي فاتورة الكهرباء. قال: يا أمي أنا في ضيق وأنت عندك فلوس إلى آخره، وتثبط كهرباء والده وبراضي يسدد. ما قعد يومين ثلاث إلا 600 أو 300 حقت الكهرباء تحولت إلى شيء مبلغ يشبه أن يكون قريب 20,000، فاحترق نص أو ربع بيتها مباشرة. فالله يعلم كيف يؤدي العباده، وترى هذا يدل على فضل العبد، إذا أدبه الله في شيء مثل هذا يدل على فضله، لأن الله إذا رد عبد، إذا ولد عبد شر فإنه يمهل له حتى يجتمع له أمور مهلكات ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. فاحذروا العقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجد أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على من يدخل له يوم القيامة مثل البغي الظلم وقطيعة الرحم، وأقطع ما تقطع به رحمك والدتك أو والدك، فإنه يعجل لك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. والمعصية وسيم العقوق سواد في الوجه وحش في قلوب الخلق ومهد في البدن وقلة في الرزق، نعوذ بالله من العقوق. وحينئذ ينتهي درس اليوم، وكان بودي أن أقرأ معكم لولا بعض العوارض.